أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا في الصميم. يشرفنا بالحضور اليوم جناب القمص الورع زكريا بطرس. أهلا بك يا أتشابون.
يا أهلا بك حبيبي،
شرفنا.
الله يحفظ عليك.
أحبائي المشاهدين، زي ما تعودنا كلامنا بيكون كلام موضوعي في الصميم، وبيكون بدليل ثابت وبرهان لا يدني لا ينفي عقل. واللي احنا عايزين نقوله دايما بيكون عليه مصادر إسلامية موثوق منها. وقدس أبونا كلمنا في الحلقات السابقة عن المؤثرات في حياة محمد أو الظروف المحيطة بمحمد اللي أثرت في حياته، فقدسك هل عندك ما تضيفه على هذه الظروف المؤثرة؟
بالتأكيد احنا اتكلمنا عن الظروف الشخصية والقبلية، واحنا عايزين نتكلم عن الظروف، بقية الظروف الداخلية.
الداخلية؟
ايوه.
عظيم.
يعني ايه الداخلية بقى؟ يعني السياسة الداخلية.
طيب.
مكة، الحجاز، الجزيرة العربية، دي كلها امور داخلية.
عظيم.
ففي كتاب رائع لمؤلف الدكتور لطفي عبد الوهاب يحيى، كتاب العرب في العصور القديمة، العرب في العصور القديمة أو مدخل حضاري في تاريخ العرب قبل الإسلام.
نعم.
كتاب ده قيم جدا يعني. بالمناسبة المؤلف بتاعه كان زميلي في كلية الأدب، بس هو بقى في الاستاف يعني. الظروف الداخلية زي ما شفنا في الحلقة اللي فاتت كانت ضعفت جدا، تمزقت.
نعم.
بعد عبد المطلب بقوته، فجاه ابو طالب ما كانش في ذات القوة، ومن هنا لما تمزقت الاحوال حالة تعبت قوي، بنقدر نفسر حكاية ان الآية القرآنية اللي بتقول عن محمد ووجدك عائلا اي فقيرا فاغنى، سورة الضحى آية 8.
حضرتك اللي بتفسر؟
لا مش انا، انا جبتها من التفسير بتاع القرطبي الحلقة اللي فاتت، يقدر اللي عايز يعرفها. فاصبح هناك احتياجات عامة داخلية، مش في مكة بس، لا وعلى مستوى الجزيرة كلها في احتياجات، لان الحالة هبطت اقتصاديا ماليا امنا كله باظ. فاصبح هناك في احتياجات دلوقتي مهمة، وهي اولا الحاجة الى الاستقرار والامن ضاع، ففي احتياج الى تكوين جيش منظم عشان خاطر يحمي الاحوال دي كلها. وبعدين هناك احتياج لحراسة القوافل على طول الطريق، لان ده محتاج برضو الى جيش يحميها في المروح والمجي، لان ده الرواج الاقتصادي يعني. بعد كده هو في برزت حاجة كبيرة قوي، وهي الاحتياج لإعادة السيادة الموحدة على مكة، الحجاز، الجزيرة، زي ما كانت أيام قصي وأيام هاشم وأيام عبد المطلب. فأصبح في احتياج كبير قوي دلوقتي لرجل قوي زيهم عشان يلم الموضوع ويعيد مجد مكة إلى سالف عهدها.
طيب ما دلوقتي احنا رحنا بعيد ولا حاجة، لأن يعني ايه علاقة السيادة الموحدة بالنبوة ومحمد؟
دايما انت كده بتنخرر على حاجات. طيب ماشي. العلاقة بسيطة جدا زي ما هنعرف دلوقتي. ليه بقى؟ ايام قصي لما حب يسود ملك، فاهتم قوي قوي ان هو يحصل على مفاتيح الكعبة.
ايوه.
وابتدى يعيد بنائها، وابتدى يرتب العبادة فيها، وابتدى يحيي دين إبراهيم حنيفا. كان ده مكتوب في دائرة المعارف الإسلامية جزء 27 و 8333.
طب ما قدسك قلت الكلام ده في حلقة قبل كده.
تمام.
في ايه زيادة عليه؟
حاضر. ما انا عايز اقول لك الوضع انه أصبح فيه احتياج لارتباط الدين بالدولة علشان خاطر يبقى نهج واحد. فعبد المطلب نفسه عمل نفس الشيء، مشى على نهج جد قصي، وابتدى يهتم بالكعبة، وابتدى يهتم بالعبادة، وابتدى يهتم بدين إبراهيم، وابتدى يطلع كمان أنه أوحي إليه. فابتدت العملية ترتبط الدين بالسياسة ارتباط شديد جدا. ومن هنا بنقدر نقول احتياج اللي عايز يبقى ملك لازم يهتم اولا بالايه؟ بالدين. بص معايا تقول كده. ولا يغيب ده القمني في كتاب الاسلاميات صفحه 32 بيقول: ولا يغيب عن فطن ان انطلاق قصي لسيادته على مكه قد تم وفق خطه مرسومه ومدروسه ومنظمه، قامت على وعي سياسي نافذ هادف نحو غاية وسائلها هي الدين ممثلا في الكعبة المكية. يبقى من هنا الموضوع مرتبط، زي ما سألتني ايه رباط الملك بالنبوة، هو هذا الموضوع. تكوين دولة لازم يبقى على اساس ديني.
طيب معلش خدني على دعالي، ايه ارتباط بقى الدين بالملك؟
أو يعني نقدر نقول جات لهم منين فكرة ارتباط الدين بالملك؟
بالضبط.
أولا كان زي ما احنا عارفين وزي ما بيقول لنا هذا الكتاب عن الأديان في الجزيرة العربية قبل الإسلام، أن كان في يهود منتشرين في الجزيرة العربية خاصة في المدينة، في بعض منهم في مكة، في نصارى في مكة والمدينة ونجران بنسبة كبيرة. فاليهود أشاعوا في حكاياتهم، والكلام ده بيقوله السيد القدني برضه، حكايتهم أنه القبائل بتاعتهم والأصباط بتاعتهم ما تلمتش تحت ملك واحد إلا لما بقى نبي ونصف ملكا اللي هو داود النبي.
نعم.
نبي أولا ونصف ملكا ثانيا.
نعم.
فابتدت الاتجاهات كلها تتجه الى ضروره ان يكون في نبي يوحد. ليه بقى؟ لان العشائر والقبائل كل واحده يعني كبرياء.
نعم.
مين القبيله ده هتبقى احسن؟ لا، كلنا واحد. فكان من الصعب ان وجود حد يسود، لكن لما يبقى نبي الاول متميز ان يقدر ان هو يخضع ليه الكل.
نعم.
خد بالك؟ والحلم ده بتاع النبوة والملك شغل ناس كتير قوي 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 في ذلك الوقت وفي ذلك الحين في الجزيرة العربية. يعني مثلا السيد القمني في صفحة 9 في الكتاب بتاعه يقول ايه؟ فإن حكايات اليهود عن مغامرات أنبيائهم قدامى وعن دولتهم الغابرة التي أنشأها الملك النبي داود كانت وراء الحلم الذي داعب خيال سرات العرب وأشرافهم في محاولات لتوحيد القبائل سياسيا تحت اسم الدين. واخد بال حضرتك؟ الأمر ده فشى وانتشر في جميع البلاد وأصبح فيه إرهاصات زي ما بيقول القدني، وكل واحد بقى في قبيلة بيظن أنه هو النبي المنتظر ليكون الملك المنتظر.
طب سؤال لقدسك، هل فعلا كان في محاولات من اي حد لادعاء النبوة والاستيلاء على الملك؟
في ذاك الوقت كتير قوي كتير قوي. ابن الاثير في كتابه الكامل في التاريخ صفحة 355 بيقول انه ظهر في تلك الفترة الاسود العنسي باليمن ومسيلمة باليمامة وطليحة في بني اسد وعسكر بسميراء، ومذكور عن الحاجات دي كلهم عن الاشخاص دولت موجودين في دائره المعارف الاسلاميه وفي السيره النبويه. اضف اليهم بقى اميه ابن ابي السلط، وده كان معاصر لمحمد، في الاسلاميات صفحه 69 يقول اعد نفسه للملك والنبوه زمنا طويلا. واميه ابن عبد الله الثقفي ايضا موجود في هذا الكتاب في صفحة 13 أيضا، يقول راودته نفسه بالنبوة والملك فقام ينادي ألا نبي منا فيخبرنا ما بعد غايتنا في رأس محيانا. يعني يا ناس عايزين نبي يقول لنا ايه الحكاية. وغيرهم كتير بقى، ناس كتير بقى.
طب السؤال لأسك، هل كان محمد واحد من هؤلاء المدعين ومبتغيين النبوة؟
شوف انا اقول لحضرتك حاجة، ما يعني ما توقعناش في الغلط، انا مجرد قارئ وباحث، لكن انا مش بوصل الى نتائج. فاحنا نحط الحاجات كلها، من المؤكد ان محمد ظهر في هذه الفترة اللي كان فيها الادعياء دول كلهم.
عظيم.
وضحنا. الدكتور سيد القني صفحة 73 يقول لم يكد يبلغ محمد 40 من عمره حتى حسم الأمر وأعلن نفسه نبي الأمة. عبارة قوية جدا.
حسم الأمر،
حسم الموضوع. يعني اللي كان كل الناس عمالة كل واحد عايز يقول ان هو نبي للأمة، فجاه محمد في لما بلغ سن 40 حسم الموقف وأعلن نفسه ان هو نبي الأمة. ولم يكد يبلغ 40 من عمره حتى حسم الأمر بإعلانه أنه نبي الأمة. إذن هو كان موجود في ذاك الوقت وفي هذه الأوقات كلها. وعلى فكرة محمد لما بدأ أعلن نفسه نبي مش بالإسلام،
لا،
بالحنيفية مع الحنفاء دين إبراهيم. ولذلك في سورة النحل آية 123 يقول ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. أما حكاية الإسلام فجت في مرحلة متطورة، لكن الدعوة بتاعته ما كانش غريب بقى، لأن الحنفاء كانوا منتشرين في ذاك الوقت.
نعم.
فهو لما يقول أنا من الحنفاء، قصي كان من الحنفاء، هاشم من الحنفاء، مناف من الحنفاء، عبد المطلب من الحنفاء، فهم لما يقول انا كمان من الحنفاء ما فيش مشكله وياه.
اكيد. فا ايه بقى كان رد فعل الناس للدعوه ديت بالرغم ان قدسك قلت ان كان في كثير من الحنفاء؟
شوف اقول لحضرتك حاجه، هي دعوه محمد في البدايه ما وجدتش في البدايه اول ما بدا ما وجدتش حد يقاومها لعده اسباب. سبب اولاني ان كان في حريه اعتقاد في الجزيره العربيه.
نعم.
ده حنفي وده صابئي وده يهودي وده نصراني وده عابد للاوثان، كان في حريه للعقيده مش زي النهارده طبعا. وبعدين حاجه ثانيه المصالح التجاريه، يعني مكه كانت مجمع لكل الاديان ديت وعباد الاصنام، فكان في مصالح اجتماعيه، فكان بيسيبوا كل واحد يقول اللي عايز يعمله. وبعدين كل ان هو ياتي على دين ابراهيم فما فيش مشكله، في حنفاء كتير. وخصوصا ان محمد في البدايه لم يجبر احد، لكم دينكم ولي دين والتسامح ده كله، فما كانش في اجبار، بل بالعكس كان في ايات كتير جدا بيقولها عن المسالمه. يعني مثلا سوره الكافرون لكم دينكم ولي دين، سوره يونس افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، سوره فاطر إن أنت إلا نذير، وهكذا. فإذا الموضوع كان فيه ما فيش ضغط من محمد في البداية.
طيب وإيه اللي حصل بقى؟
اللي حصل بعد كده ابتدى التصادم حتة بحتة. إزاي بقى؟ في كتاب الإسلاميات صفحة 74 يقول لك إنه حدث التصادم عندما بدأ محمد بأن يطالب أهل مكة باتباعه، فعارضوه قائلين أمفتون أنت أم مجنون. وهنا بدء التصادم. يعني أنت عامل دين، اللي يدعك يدعك، ما يدعكش ما يدعكش، مش مشكلتنا. لكن تدعيني أنا علشان أدعك؟ لا، سيبني أنا ومزاجي. فقالوا له كده مفتون أنت أم مجنون. فكان رد فعله في سورة المدثر يقول لهم إيه؟ سماهم حمير. هو هنا بداية الايه؟ التصادم الشديد. قال فما لهم من التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، قسورة يعني أسد يعني. تفسير ابن كثير يقول أي كأنهم حمير من حمور الوحش فرت من الأسد الذي يقال له بالحبشية قسورة، وابتدى يناديهم بالكافرين، قل يا أيها الكافرون. فالحكاية ابتدت تتلغى بقى، يعني طول ما كان في حاله وماشي مع دينه اللي عايز يمشي ويا يمشي، لكن لما دخل بقى في مواجهة ابتدت تتصرف.
فبقوا هم حمير وهو أسد.
آه.
طب هل اتطور الأمر أكتر من كده؟
بالتأكيد بقى. يعني الحكاية تفاقمت كمان، لأن أنت عارف المجتمع ده كان عندهم عبيد.
لا.
والعبيد كانوا العماد بتاع القوافل.
أيوه.
عمال القوافل وحراس القوافل وكان بيعتمد عليهم كتير.
أيوه.
جيش.
طبعا.
فابتدى يحرر العبيد أو ينادلهم، يقلب العبيد على الناس. يقول لهم إيه؟ اتبعوني اجعلكم انسابا والذي نفسي في يده لتملكن كنوز كسرى. ابتدى يديهم الامل الكبير، فابتدوا العبيد يسيبوا الساده وينضموا. وبعدين ابتدى يحارب الارباب بتاعتهم او الشفعاء او الاصنام. في الطبري في كتابه الكامل في التاريخ جزء 2 صفحه 328 يقول ان النبي حينما دعا قومه لم يبعدوا عنه اول ما دعاهم حتى ذكر طواغيتهم، أي حارب شفعائهم وأربابهم. وهنا بدأ التصادم الكبير قوي، وبعتوا له مع أبو طالب وقالوا له خليك أنت في حالك، ما تجيبش سيرة الأرباب بتاعتنا وإحنا نسيبك لإلهك. فرد عليهم قال لهم ادعوهم أن ينطقوا بكلمة تدين بها العرب ويملكون بها العجم، انها كلمه الشهاده الاسلاميه. ومن هنا بقى نفروا منه وتفرقوا.
طيب كده هي بدات تولع في مكه في الفتره دي.
ايوه.
فايه اللي حصل؟ هل ازدادت النار اضطراما؟ هل وقف عند حد؟ ايه اللي حصل؟
في كلمه جميله جدا قالها السيد القني في صفحه 75 من هذا الكتاب. بيقول فطن أهل قريش لنوايا محمد.
عظيم.
إيه النوايا دي بقى؟ واحد أنه يهدف لغرض سياسي. ده الكلام ده بيقوله القني.
أيوة.
فيبدأ بضرب قريش في مصالحها التجارية. ويتهيأ له أن يملك الحجاز ثم يزحف على مملكة الروم والعجم فيرتفع شأن بني هاشم على حساب بني عبد الدار وعبد الشمس ونوفل ولاد عمهم. بقت الحكايه حزبيه يعني.
طيب بعد ما فطنوا لذلك، بعد ما خدوا بالهم من الكلام ده، عملوا ايه؟
بدات مرحله ثانيه وهي مرحله الهجوم. ما الدنيا بتتصاعد.
نعم.
مرحله الهجوم ازاي بقى؟ الدكتور سيد القني برضو الحقيقه يعني يعتبر من اكبر المحللين للمرحلة دي، هو الدكتور سيد القني الله يعافيه ويرفع عنه الحكم الغاشم. واخد بالك؟ قال ايه؟ بدأت مرحلة الهجوم بالآيات القرآنية تؤجج الحمية القتالية. ازاي؟ سورة العاديات آية 1 إلى آية 4 يقول لك ايه؟ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فآثرنا به نقعا. طبعا كلام يمكن احنا مش فاهمينه مش فاهمينه دلوقتي، لكن الكلام له معنى. ابن كثير يقول عنه ايه؟ العاديات يعني الخيل اللي بتعدو اذا اجريت فعدت وضبحت، الصوت الذي يسمع من الفرس عندما يعدو ضبحة. قدحة لما تستك الحديد اللي في الحدوة في الرجلين بالصخور يقدع نار. ونقع الغبار في معارك الحرب فكأنه أعلن الحرب. والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة فأثرنا به نقعة ولعة. بعدين الهجوم برضو ابتدى ياخد صورة أكبر في الإيه؟ في الهجوم. فكتاب الطبري في التاريخ جزء 2 صفحة 3322 يقول حدث بينما كان محمد يطوف بالكعبة قال لهم
أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح.
لا ده تهديد مباشر.
اللي ما هو ده اللي شعل الموقف.
آه.
ما لهم يعني قاموا عليه وهاجر عمل هجرة ازاي؟
طب عمل ايه
بالتحديد؟ اشتعل العملية
بالتحديد. رد فعلهم كان ايه؟
دخلوا في مواجهة صعبة ومواجهة عدائية. والحقيقة انا عايز اجيب اقرب الناس اليه وهم ابناء عمومته.
ايوه.
اللي هم بني عبد الدار وعبد مناف وقصدي عبد الشمس الى اخره. بتوع عبد مناف قالوا، وبرضه في تحليل السيد القمني للموقف في صحاح في صفحة 81، قال عمرو ابن هشام: تنازعنا نحن وبني عبد مناف، عبد مناف اللي هم اللي منهم محمد.
أي.
تنازعنا الشرف، قالوا أطعموا فأطعمنا وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تحازينا على الركب وكنا كفرسي رهان بيتسابقوا مين يبقى الملك ومين يبقى مش عارف ايه. خد بالك يقول لك ايه، قالوا منا نبي ياتيه الوحي من السماء. منكم نبي ياتي الوحي من السماء؟ قلنا والله لا نؤمن به ولا نصدقه. الكلام ده موجود في كتاب عيون الاثر لابن سيد الناس جزء واحد صفحه 140. تحديات. وانشد قائلا: أتونا بإفك، إفك يعني كذب، أتونا بإفك كي يضلوا عقولنا وليس مضلا إفكهم عقل ذي عقل، يعني اللي عنده عقل
لا يضل،
لا يضل. خد بالك. وأقوى تعبير أريته في الحقيقة في هذا الموقف من التحديات الصارخة التي ظهرت في هذا الأمر، كانت معارك بقى، معارك كلامية. خد بالك. هذا البيت الشعر اللي بيلخص الموقف واللي أنا عايز أقوله للمشاهد يفكر فيه ويقرأ عنه ويتدبر الموقف، وإحنا كده بنقرب إلى الحقائق اللي منريد إنها تنكشف وتتعرف عن طريق البحث والدراسة والأدلة والإثباتات. بيت شعر يقول إيه: ولعت هاشم، هاشم اللي هي بنو هاشم يعني،
نعم،
قبيلة هاشم، ولعت يعني انشغلت واشتاقت واشتعلت، ولعت هاشم بالملك. يبقى العملية عملية ايه؟ ملك. ولعت هاشم بالملك. طب بعدين عارف يقولوا ايه؟ فلا ملك جاء ولا وحي نزل. وجابوا الحكاية على ايه؟ على آخرها. ولعت هاشم بالملك فلا ملاك جاء ولا وحي نزل. هي العملية كلها مرتبطة بالإيه؟ بالملك.
نعم.
بالملك. ده مين اللي بيقول؟ ده بنو عبد الدار من العيلة قصي، جدهم الأكبر قصي وعبد الدار وعبد مناف. فعبد الدار بيقولوا إن ولعت هاشم اللي هي أبناء عبد مناف طلعت بالملك وألفوا العملية: ولا ملاك جاء ولا وحي نزل. وده تطبيق لقولهم الأولاني، أتونا قالوا اعطوا أعطينا وبتاع، قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء والله لا نؤمن به ولا نصدقه. ليه؟ لأنه دي كلها ملك. ولعت هاشم بالملك فلا ملاك جاء ولا وحي نزل. ودي الحقيقة في أيامها وأيام محمد، ودي اللي شعللت الدنيا. والأمر مطلوب طبعا للمشاهدين إن هم يدرسوا ويبحثوا ويشوفوا ويتقصوا.
عظيم، ونأمل إن هم بيكتبوا البيانات دي عشان يتابعوها. طيب، عشان الوقت ما يدركناش وبرضو الموضوع ما يستطردش زيادة، دلوقتي حضرتك تدينا كلمة روحية وبعدين نكمل الموضوع في حلقة مقبلة، فإذا سمحت نبتدي بكلمة روحية.
بالتأكيد. بالنسبة احنا بنتكلم عن هذا الملك اللي شاغل الناس كلها، فعايز اقول ان السيد المسيح جاء ليؤسس ليس ملكا أرضيا بل ملكا روحيا. في الحديث اللي قاله ملكوت الله داخلكم، ملكوت الله داخلكم، الله له مملكة روحية يريد أن يملك على القلوب. الناس منشغلة جدا، يقول لهم كده تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، أما أنا فأقول لكم لا يكون فيكم هكذا، بل من أراد أن يكون عظيما فليكن لكل خادما، ومن أراد أن يكون أولا فليكن للكل عبدا. إذن طريق المسيح طريق متميز. العالم كله مشغول بالأرض، العالم كله مشغول بالملك الأرضي، حروب، ده عايز يسيطر على ده، ودي البلد دي عايزة تستعمر البلد دي، حتى على المستوى الفردي كل واحد طمعان في ملك الآخرين، عايز يملك، عايز يرث، عايز يشتري، عايز يبقى له أرصدة في البنوك. الناس مشغولة بالمال، لكن السيد المسيح يقول اذهب بيع كل مالك واعطي للفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعالى اتبعني. فعشان كده انا بوجه كلمة من هذا المنبر، مش على مستوى الملوك، ما التفرقة بين الملك الارضي والملك السماوي معروف، لكن انا بتكلم على المستوى الفردي. هل احنا عندنا طمع في ملك ارضي عند ناس توفر لهم الحرب والسيف فعملوا كتير، لكن احنا على مستوانا بنعادي اخواتنا عشان خاطر حب الملكية، ولا المسيح ملك على حياتنا ملكا روحيا فاشبع قلوبنا واشبع افئدتنا وحياتنا؟ اطلب من ربنا انه يملك على حياتك ملكا روحيا، واتركك في سلام الله، الى اللقاء.
امين امين. اشكرك يا قدس ابونا. احبائي اذا احتجتوا انك تعرفوا عن البيانات والشواهد اللي ابونا اداها لنا دلوقتي، يا ريت تخش على الويب سايت اللي هيطلع على الشاشه بعد شويه. لو احتجتوا كتاب مقدس هيكون فيه موجود ويب سايت تنزلوا منه كتاب مقدس على الانترنت، ولو عندكم اي اسئله راسلونا واحنا هنرد عليكم. زي ما قال قدس ابونا هنا من كتابات السيد القمني، اعد نفسه للملك والنبوه طويلا، وايضا كتب أقل لم يكن يبلغ 40 حتى حسم الأمر وأعلن نفسه نبي الأمة. حسم الأمر ده كان فيه سجال ونضال وفي مناقشات ومجولات ومصولات بين الناس. احنا ما بنحسمش ولا ما بنعملش، ما لناش دعوة بالكلام ده، بس عايزكم تعرفوا حاجة، احنا ملكنا مش من هذا العالم، احنا في ملكوت السماء. أرجوكم اتصلوا بينا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.